بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب الثالث من كتاب الخوف: باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه، وركع ناس معه، ثم سجدوا معه، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، أي قاموا وحرسوا. وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن بطال: محل هذه الصورة إذا كان العدو في جهة القبلة فلا يفترقون، والحالة هذه بخلاف الصورة الماضية في حديث ابن عمر. وقال الطحاوي: ليس هذا بخلاف القرآن، لجواز أن يكون قوله تعالى: ولتأتي طائفة أخرى، إذا كان العدو في غير القبلة، وذلك ببيانه صلى الله عليه وسلم. ثم بين كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة، والله أعلم، لأن في الآية: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، أي كانوا يحرسون. وهذا إذا ما كان العدو في غير القبلة. وقوله: والناس كلهم في صلاة، أي مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو ينتظرون حروس ينتظرون أثناء حراستهم وهم ما زالوا في الصلاة. قال الحافظ رحمه الله: لم يقع في رواية الزهري هذه هل أكملوا الركعة الثانية أم لا، وقد رواه النسائي من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فزاد في آخره: ولم يقضوا. وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة ركعة، يعني ظاهر حديث ابن عباس أنه أن كل طائفة صلوا ركعة ركعة. قال: وفي الباب عن حذيفة وعن زيد بن ثابت عند أبي داود والنسائي وابن حبان، وعن جابر عند النسائي، ويشهد له ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وبالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق والثوري ومن تبعهما، يعني قالوا: إذا لم يمكن المصلي في صلاة الخوف إلا أن يصلي ركعة واحدة فليصلي ركعة واحدة. وقال به أبو هريرة وأبو موسى وغير واحد من التابعين. ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف، وسيأتي عن بعضهم في شدة الخوف أسهل من ذلك، إنما هو الإيمان. وقال الجمهور: قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد. وتأولوا رواية مجاهد هذه على أن المراد به ركعة مع الإمام وليس فيه نفي الثانية، وقالوا يحتمل أن يكون قوله في الحديث السابق لم يقضوا أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا فيه نظر، الصواب قول من قال يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في الخوف لصحة الأحاديث بذلك. فائدة، قد سئلنا عن هذه الفائدة أمس لكن كان السؤال بعد الدرس. قال: لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها قصر، واختلفوا هل الأولى أن يصلي بالأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس. نعم، هذا الذي أجبنا به في الدرس الماضي أو في سؤال السائل بعد الدرس. قال: إذا كانت الصلاة التي يصلونها صلاة المغرب فكيف يصلي؟ والجواب: يصلي المغرب ثلاثا، فيصلي بطائفة ركعتين، نعم، ثم يذهبون يحرسون وتأتي الطائفة أخرى فيصلي بهم ركعة ويكمل كل واحد منهم. الطائفة الأولى ستكمل ركعة واحدة تمام ثلاث، الطائفة الثانية ستكمل ركعتين. ويجوز العكس، أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة وفي الثانية ركعتين، لكن الأول أظهر. وليس هناك مجال أن يصلي ركعة ونصف وركعة ونصف، لا بد أن يصلي الإمام في صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة تامة فأكثر، لا يصلي بهم بعض ركعة. حديث ابن عباس: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه، حيوة بن شريح هو الشامي الحمصي المقرئ ثقة، ومحمد بن حرب هو الخولاني الحمصي كاتب الزبيدي، والزبيدي محمد بن الوليد ابن عامر الزبيدي حمصيا أيضا. إذن الشطر الأول من السند حمصيون، حيوة بن شريح ومحمد بن حرب كاتب الزبيدي والزبيدي محمد بن الوليد كلهم ثقات، والزبيدي من الأثبات في الزهري، والزهري محمد بن مسلم وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وابن عتبة بن مسعود عبد الله بن مسعود عم أبيه، وابن عباس هو الصحابي الجليل أبو العباس عبد الله بن عباس. قوله: قام وقام الناس معه، فكبر وكبروا وركع وركع ناس معه، ثم سجد وسجدوا، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وآتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. طائفة صلت معه ركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، طيب وأولئك يحرسون، فلما فرغ من الركعة مع هؤلاء ذهبوا إلى الحراسة وجاء أولئك يصلون. وهل يجوز أن تصلى الخوف ركعة واحدة؟ نعم، الجواب نعم إذا اشتد الخوف، ولو كان في غير سفر إذا اشتد الخوف. قال الباب الرابع: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه. إن كان تهيأ الفتح معناه جاءت بوادر الفتح، جاءت البوادر بأن المسلمين قد أوشكوا على أن يفتحوا أو أن يفتح لهم في المعركة بالظفر، فإنهم إذا توقفوا أوقفوا القتال وذهبوا ليصلوا ربما لا يرجعون إلا وقد رتب العدو صفوفه، فيصعب عليهم الوصول إلى حال ضعف العدو التي كانت قبل أن ينصرفوا عنه. فليجري هذا يصلون على حالهم، يومئون إيماء، يومئ براسه، يقرأ وهو قائم ويسايف، وإذا جاء إلى الركوع يطاطئ رأسه قليلا إيماء بالركوع، ثم يرفع رأسه إيماء بالرفع من الركوع. وإن لم يتيسر لهم الوضوء تيمموا، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال إذا كان في حال شدة ما استطاعوا أن ينصرفوا، لو انصرفوا لمال عليهم العدو وأربكهم ولم يستطيعوا أن يومئوا لشدة القتال، أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال. أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، لا يجزئهم التكبير. ويؤخروها حتى يأمنوا، يعني ليس التكبير وحده دون صلاة ركعة كاملة أو ركعتين أو أربعا لا يجزئ عن الصلاة. قال: وبه قال مكحول هؤلاء أهل الشام، وأهل الشام كانوا يحتاجون إلى هذا لأن الخلافة الأموية كانت في الشام، وكانت هناك معارك مفتوحة على أكثر من صعيد وأكثر من جبهة. وقال أنس: حضرت عند مناهضة حصن تستر، عند إضاءة الفجر، وتستر بلد معروف من بلاد الأهواز، كان فتحها سنة 20 من خلافة عمر. قال أنس: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، يعني حاصروهم أياما واشتد اشتعال القتال عند إضاءة الفجر، فلم يقدروا على الصلاة لأن انصرافهم إلى الصلاة يهيج عدوهم عليهم، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان أميره، ففتح لنا، فتح الله له. وقال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، بتلك الصلاة بدل تلك الصلاة. قوله الدنيا وما فيها. قال الحافظ: الذي يتبادر إلى الذهن من هذا أن مراده الارتباط بما وقع، أن يقول صلاة صليتها في غير وقتها من أجل أن نفتح حصنا من حصون الكفار، هذه الصلاة ولو مع كونها في غير وقتها تسوى عندي الدنيا وما فيها. قال: فالمراد بالصلاة على هذا هي المقضية التي وقعت، ووجه اغتباطه كونهم لم يشتغلوا عن العبادة إلا بعبادة أهم منها عندهم. قال الشيخ ابن باز: أهم منها أي في ذلك الوقت. قال: لأن الفتح قد يفوت بالصلاة، والصلاة لا تفوت لإمكان قضائها بعد الفتح، وإلا فمعلوم من الأدلة الشرعية أن الصلاة أهم وأعظم من الجهاد، فتنبه والله أعلم. قال: ثم تداركوا ما فاتهم منها فقضوه، وهو كقول أبي بكر الصديق: لو طلعت لم تجدنا غافلين. متى قال هذا؟ متى قال هذا؟ لو طلعت لم تجدنا غافلين، حين صلى الفجر فأطال بهم الصلاة طويلا، فقال له عمر: يا أبا بكر، كادت الشمس أن تطلع، كادت الشمس أن تطلع، يعني صلى بهم من وقت من إقامة الصلاة إلى قرب طلوع الفجر، طلوع الشمس. فقال رضي الله عنه: لو طلعت لم تجدنا غافلين. هذا من حسن إجابات أبي بكر رضي الله عنه. وقيل مراد أنس الأسف على التفويت الذي وقع لهم، يعني قال بعضهم قول أنس: ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، يعني فاتتنا الصلاة في وقتها فأنا أتحسر على ذهابها في وقتها. هذا قول آخر. والمراد بالصلاة على هذا هي الصلاة الفائتة التي فاتتهم، ومعناه لو كان في وقتها كانت أحب إلي، فالله أعلم. وممن جزم بهذا زين بن المنير، فقال: إيثار أنس الصلاة على الدنيا وما فيها يشعر بمخالفته لأبي موسى في اجتهاده المذكور، وأن أنسا كان يرى أن يصلي للوقت وإن فات الفتح. وقوله هذا موافق للحديث: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذا على حمل الركعتين بأنهما ركعتا الفريضة، والأرجح أنها ركعتا السنة. على كل الأقرب، وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، الأقرب القول الأول أنه شغل عنها بعبادة عظيمة وأداها في غير وقتها. فقد يأتي بعضهم ويقول: عبادتك ناقصة، صليتها في غير وقتها، فيقول: هي تسوى عندي الدنيا وما فيها. قال رحمه الله: حدثنا يحيى، قال حدثنا وكيع، يحيى هذا هل هو مبهم؟ أخذنا هذا بدرس البيقوني اليوم. قال حدثنا يحيى، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا وكيع. قوله حدثنا يحيى هل هو مبهم يا عبد الله؟ مهمل، مهمل. ما معنى مهمل؟ ذكر اسمه لكن لم يميز من غيره، لم يميز من غيره، أزال ملتبسا بغيره، يحتاج إلى بيان. ولهذا قال الحافظ: وقع في نسخة في رواية أبي ذر، في نسخة يحيى بن موسى، وفي أخرى يحيى بن جعفر، وهو المعتمد. يحيى بن موسى وفي يحيى بن جعفر، ها؟ قال: وهي نسخة صحيحة بعلامة المستملي، وفي بعض النسخ يحيى بن موسى بن جعفر، وهو غلط، عندكم غلط، يحيى بن موسى بن جعفر. قال ولعله كان فيه يحيى بن موسى وفي الحاشية بن جعفر على أنها نسخة، فجمع بينهما بعض من نسخ الكتاب. واسم جد يحيى بن موسى اسمه عبد ربه بن سالم، وهو الملقب بخت، يحيى بن موسى الملقب بخت. ويحيى بن جعفر اسم جده أعين، كلاهما من شيوخ البخاري. قال رحمه الله حدثنا وكيع وهو بن الجراح عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعد. قال فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. الشاهد أن هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، وأن الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو إذا لم يستطع المقاتلون أن يصلوها فلهم أن يؤخرها ولو خرج وقتها فيقضونها بعد ذلك. لكن حديث جابر هذا كان في خيبر، وقد قيل إنه كان قبل نزول صلاة الخوف، فلما نزلت صلاة الخوف شرعت الصلاة في وقتها على الكيفيات التي علمهم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، سيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان وكلام لهذا في الدرس القادم. نكتفي بهذا في درس اليوم، والمؤذن يؤذن.